أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. هذا التركيب فيه نوع من الخفاء، ولذلك عروة بن الزبير سأل خالته عائشة عن الآية، وعائشة كانت من العلماء أو من العالمات، ولها كتاب استدركت فيه على الصحابة وهو مطبوع، ألفه الزركشي صاحب البرهان والبحر، ما استدركته عائشة على الصحابة، فهي كانت عالمة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، إيش هذا؟ قالت له: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر الرجل فيرغب في جمالها وفي مالها ويريد أن يتزوجها، ولا يبلغ بها من المهر ما يبلغ غيره، فقال له: وإن خفت أن لا تعطيها حقها كاملا فدعها وتزوج غيرها من النساء. إذن وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولذلك هذه الآية أحيل لها في آخر السورة، قال هناك: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. يعني أحال إليها، لأن هذا بيان، هذا هو القول الراجح. وإن خفتم ويستفتونك في النساء يستفتونك في النساء الآية يستفتونك في النساء يسألونك يطلبون قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في أول السورة أحال إلى هذه الآية. إذن إن خفتم إن شر خاف من الشيء إذا توجس أن يقع في حرام لأجله خفتم وإن شر يعني مؤذن بأن بعده لا يكون بخلاف إذا مؤذن بأن بعده يكون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد هذا سيأتون لكن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذا فبعيد لكن إذا حصل فالحكم كذا. إذن إن خفتم ألا تقسطوا وإن كان هذا الخوف بعيد لأن المسلم يتقي الله ويخاف من المعاصي إن خفتم ألا تقسطوا قسط الرجل إذا عدل وأقسط إذا جار قسط إذا عدل ولم يظلم وأقسط إذا جار وظلم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يعني الجائرون أما الذي قسط فهذا يعني عدل. وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فدعوهن. ولذلك هناك قال وترغبون أن تنكحوهن. ولذلك أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إذا كان لها مال وجمال تكون المصدر المؤول مجرور بفي وإذا كانت لا مال لها ولا جمال يكون المصدر المؤول مجرور بعن. وترغبون أي في نكاحهن لجمالهن ومالهن أو ترغبون عن نكاحهن لعدم مالهن وعدم جمالهن. وهذا من إعجاز القرآن أن يأتي يعني يتحمل للتأويلات الموجودة في الآية. إذن إن خفتم أيها الأوصياء والأولياء ألا تعدلوا وتقسطوا في اليتامى اللاتي تحتكم ولا تأتوهن المهر الذي يعطي غيركم فدعوهن وتزوجوا غيرهن ما طاب لكم من النساء. وهنا وقف مع الأئمة أبو حنيفة يقول اليتيمة يجوز أن تتزوج قبل أن تبلغ والجمهور يقول اليتيمة لا تزوج إلا إذا بلغت لأن هي قال والبكر تستأمر والأيم لا بد من أن تنطق. يعني المرأة الغير بكر إذا أراد وليها أن يزوجها لا بد أن تقول رضيت ما يقبل منها السكوت. البكر تستحي فإذا سكتت فهذا إذنها وإذنها صماتها. قال ما دامت المرأة لا تتزوج إلا بعد إذنها إذن لا تزوج اليتيمة إلا بعد أن تبلغ. أبو حنيفة يقول تزوج قبل البلوغ لهذه الآية. الجمهور قالوا لا اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ فإذا بلغت ورضيت عند ذلك قبل البلوغ لا تزوج إلا إذا رأى الولي بمشاورة الحاكم أو بالأقارب أنها قد تضيع أو يخاف عليها فيكون أمر يعني استثنائي. أما الأصل في أن اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ. أما الأب فله خصوصية الأب يزوج قبل البلوغ ويزوج عند الولادة ويزوج في وقت إلا أنه لا يجوز للزوج عند الجمهور أن يدخل بزوجه حتى تبلغ 9 سنين. الدخول لا يكون قبل 9 سنين. وما يقوله الآن أنه لا ينبغي أن يدخل بالمرأة إلا بعد 18 سنة، الآن يوجد عندهم من الحرام من تلد وعندها 10 سنوات، هذا يتكرر عندهم الولادة. طيب ما دامت المرأة تلد عندها 10 سنين، ما المانع من تتزوج؟ فذلك الشريعة جاءت من عند الله فهي معجزة. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولها 6 سنين، ودخل بها في المدينة ولها 9 سنين. هذا تشريع، تشريع بيان للحكم وأن هذا جائز. نعم. إذن انكحوا، فإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى ولا تعطوها مهرها كاملا فدعوها وانكحوا ما طاب لكم. النكاح في اللغة مشترك بين العقد وبين الوطئ، وبعضهم قال هو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، وبعضهم قال هو حقيقة في الوطئ مجاز فيش في العقد، وبعضهم قال هو حقيقة فيهما ثم هذا. وأغلب ما تأتي النكاح في, في, في النصوص للعقد إلا في قوله حتى تنكح. نعم. فالنكاح حين بين أنه لا بد من الوطأ لأنه لو قال لا، إن زبير عنده وقال تريدنا أن ترجعي لرفاعة، قالت نعم، قال لا حتى يذوق عسيلتك، لا بد أن يتصل بك ويجامعك حتى تحلي للزوج الأول. فقالوا النكاح حين المقصود به الجماع. إذن والنكاح في اللغة يقال للجماع، أيوة الوطء. ولذلك الرجل الذي قال والناكحين بشط دجلة البقرة، والبقر لا يعقد عليه نرجو الله السلام والعافية، فدل على أن هذا المقصود به عياذا بالله يعمل هذا الأمر مع الحيوان وهو يهجي ناس، فهو حقيقة في هذا وهذا الذي يظهر. ولذلك سبق أن قلنا إن آية النور لا يزول فيها الإشكال إلا بحمل المشترك على معنيه، وهو ينكح على يطأ ويتزوج، ويكون الزاني لا ينكح إلا زانية، يكون هذا المقصود به يتزوج، أو مشرك بمعنى يطأ يزني ليزول الإشكال في الآية، لأن الآية فيها إشكال، والذي يزيله حمل ينكح على معنيه في الآية، فيكون الزاني لا ينكح أن يتزوج إلا بزانية، أو مشركة عياذا بالله يزني بها، لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج مشركة، فيكون المقصود به الزنا الوطأ الحرام. إذن فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم. إذن اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ، فإذا بلغت هي تستأذن. وبعض العلماء قال إن كانت في ضياع أو جاءها كفء ويضيع عليها، فبعض العلماء يقول تتزوج لأجل المصلحة الطارئة. أما إذا كانت أمرها طيب ولا إشكال فيها، ما عندها قبح ولا عندها احتياج، يعني تؤخر حتى تبلغ وتختار لنفسها. أي فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم. انكحوا تزوجوا ما، قال هنا ما، وهنا وقف مع العلماء، ليش ما قال من؟ انكحوا ما طاب لكم، من للعقلاء وما لغير العقلاء. لكن قد تأتي ما لغير للعقلاء وقد تأتي من لغير العقلاء. قال ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجله، ومنهم من يمشي على 4. وقال هنا انكحوا ما طاب لكم، وقيل هنا ما لأن المقصود الطيبة، يعني انكحوا ما يعني البضعة الطيبة لكم، أيوة، ولذلك يكون على بابها. وبعضهم قال ما بمعنى من، بعدين قال مثنى وثلاث ورباع. وهنا نسب للرافضة ولبعض الظاهرية أنهم قالوا مثنى وثلاث ورباع تسعة، وهذا قول خطأ شبه باطل، لأن غيلان الثقفي لما أسلم وعنده عشر نسوة والحديث حسن لغيره قال خذ أربعا وفارق سائرهن، والثاني وهو حسن أيضا أسلم وتحته ثمان نسوة قال خذ أربعا وفارق أربعا. فهذان الحديثان اللذان حسنا لطرقهما يدلان على أن أكثر من الأربعة من الحرائل لا تحل للرجل، وأن ما قالته الرافضة وما قاله أهل الظاهر على أنها تسعة أو 18، لأن مثنى وثلاث ورباع تسعة، أو مثنى اثنين اثنين وثلاثة ستة وأربعة ثمانية تكون 18، هذا أكثر بعدا وأكثر بطلانا. والذي يصح أن يتزوج الرجل أربع نسوة، لذلك قال الفقهاء أن الرجل أحيانا تلزمه العدة. قال متى يعتد الرجل؟ يعتد في حالات: إذا طلق زوج رابعة وهي رجعية فلا يحل له أن يتزوج حتى تخرج من العدة، لأن الزوجة ما زالت في العدة هي زوجة إلا إذا أبتها، فإذا لم يبتها فهي زوجة ترث. وكذلك أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها، إذا طلق امرأة ولها أخت ويريد أن يتزوجها يعتد مع المرأة، لا بد أن تخرج من عدتها حتى يستطيع أن يزوجها. وكذلك إذا كان لزوجته أخ من الأم وتوفي فينبغي أن يمسك عن زوجته حتى يعرف هل الرحم في شيء أو لا، يكون يرث من باب المصلحة. في هذه الأمور قالوا مسائل يعتد فيها الزوج كما تعتد المرأة. إذن انكحوا ما طاب لكم، إما ما بمعنى من، أو الطيبة بمعنى البضع موصوف بالطيب من النساء، مثنى وثلاثة ورباع، يعني إن تزوجتم اثنين فلكم، أو ثلاثة أو أربع، زائد على أربعة لا. ولذلك لما جاءت المرأة لعمر تستكي زوجها وقالت إن فلان رجل صالح في النهار يظل صائم وفي الليل يبيت قائما ولم يطلع لنا فراش ولم يفتش لنا عن كنف، فقال عمر نعم الرجل نعم الرجل نعم الرجل نعم الزوج زوجك، فكررت فكرر عليها، فكان عنده الأزدي وكان ذكيا، فقال له يا أمير المؤمنين هي تشتكي زوجها، فقال له إذن اصلح بينهم. فلما جاءت هي وقالت أبيات فيها أن زوجها طيب ولكنه يعني في جهة الفراش يعني مقصر، فقال هو أنه الخوف من الآخرة ومن هول القيامة جعله لا يشتهي هذه الأمور. فقال له الله باح لك 4 نسوة لا بد تنام معها كل ليلة من 4 ليالي. فقال عمر والله لا أدري أنت أفهم في قولك إنها تشتكيه للفراش أو في حكمك، جعلتك قاضيا في البصرة لهو الأزدي هذا، وليتك على القضاء في البصرة لذكائه. وعمر كان يحب الرجل الذكي الفهم الفهم. نعم، لذلك دائما الرجال عليهم حقوق، كما أن المرأة عليها حق ولهن مثل الذي. نعم، ولذلك من المروءة ومن الدين أن الرجل يعطي لزوجه ما تريد منه، أيوة، حتى لا تطلع للحرام ولا يقع في نفسها، لأن النساء شقائق الرجال. ولذلك فيه باب اسمه باب عشرة النساء، هذا ينبغي للمسلم إذا أراد الزواج أن يقرأه ويعرف كيف يعاشر أهله وكيف يعطيهم حاجتهم منه، حاجتهن يعطيهم منه. نعم، إذن فإن خفتم أن لا تعدلوا، إذن فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء 1 أو 2 أو 3. قالوا الأصل التعدد. فإن خفتم أن لا تعدلوا، إذا عددتم فواحدة أو واحدة، أي فتزوجوا 1 أو عليكم بواحدة أو لكم 1. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أما إذا لم يخف الإنسان من العدل يتزوج، ولكن العدل يعني صعب، ولذلك قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل اللهم هذا قسمي فيما أملك. ذلك عائشة قالت ما أرى ربك إلا يسارع لك في مرضاتك، قال ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. كنا يغرن أول، قال أنت لك الخيار. فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في مرضاتك، صلاة الله وسلامه عليه. إذن إذا خاف المسلم من التعدد فيرضى بواحدة، يرضى باليسير فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم الله المستعان، ملك اليمين ما له حد، لأن القسم فيه لا تجب والإتيان للأمة فيه لا يجب. أمتك تأتيها مساء شئت، لكن الأولى إذا كان عندك إماء الأفضل أن تعدل فيهم، لكن لا يجب. تتسرى 1، 2، 10، 100، 1000، لا نهاية لملك اليمين. وملك اليمين لا بد أن تكون ملك اليمين أولا ما تسرها أبوك ولا ولدك ولا هي محرم لك، ولا تسريت أمها ولا أختها ولا عمتها ولا خالتها، كما قال هناك وأن تجمعوا، أيوة، التسري لا ينبغي ذلك. أيضا ملك اليمين إذا اتحد المسلمون وقووا واجب عليهم أن يبلغوا العالم هذا الدين، حتى كل من في الأرض يدخل في الإسلام أو يذعن للإسلام، لأن المسلمين أمانة فيهم أن يبلغوا دين الله لخلق الله، ولا بد أن يكون ما على وجه الأرض مسلم أو إيش أو ذمي يدفع الجزية. ولذلك قال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية وهم صاغرون. فلذلك الأمة المسلمة لا بد أن تجعل العالم يحكم بشرع الله ويدار من قبل المسلمين. الإسلام جاء ليدار أهل الأرض من قبل المسلمين، من شاء فليؤمن، لكن شريطة الإذعان للمسلمين. ولذلك الرق لا يكون في الإسلام إلا بسبب الكفر، هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وقلنا إن هذا من المسائل التي يطعن فيها الكفار على الإسلام، أكبر مسائل يطعن فيها أهل الكفر على الإسلام قضايا الرق وقضايا المرأة وعقوبة الزاني المحصن وعقوبة السارق. هذه الأمور الثلاثة هي التي كثير من الغرب، أهل الغرب، لا يستوعبونها. والرق هو في عرف الناس الآن السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، ولا يوجد بلد إلا يسجن سجن مؤبد. فالرق سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة، إذا أرسل الله تعالى رسله ليبلغوا دين الله لخلقه، أو أمر أتباع الرسل بتبليغ دين الله لخلقه، وقفت شرائح من خلق الله في وجه رسل الله تعالى ولم يقبلوا أن يبلغوا دين الله لخلق الله، فعند ذلك أمر الله أتباع رسله ورسله بأن يقولوا لهؤلاء: أنتم مخيرون بين واحد من ثلاثة أمور، إن أحببتم أن تدخلوا في الإسلام، إن أحببتم أن تدفعوا الجزية، إن أحببتم القتال. فإذا مكن الله المسلمين من الكفار بعد القتال خيرهم فيه بأربعة أمور: بين المن والفداء والاسترقاق والقتل، فهو سجن مؤبد بغير الأعمال الشاق. ولذلك حرم ظلمهم وجعلك تؤكلهم مما تأكل وتسقيهم مما تشرب وتسكنهم مما تسكن ولا تحملهم ما لا يطيق، فإذا حملتهم فتشتغل معهم. ومولى القوم منهم، وفتح باب العتق، من اعتق شخصا له، وجعل من اعتق جزءا منه يعتق عليه الباقي يرغم باعتاقه، وجعل من قتل يعتق، ومن ظاهر يعتق، ومن يعني حدث في يمينه يعتق، ومن اعتق رقبة من ولد إسماعيل اعتق الله رقبته من النار، إخوانكم خولكم. فلذلك وهو سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة. لذلك الآن أما قضية المرأة، فالمرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة فهذا عدل. المرأة تنتظر مهر، نفقة، سكنة، كسوة، الرجل ينتظر مهر جديد، ولد جديد، زوجة جديدة، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة فهذا عدل، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. أما كون أن الرجل يتزوج أكثر من امرأة، الرجل ما كل الرجال مستعدون للزواج، وكل النساء مستعدات للزواج. فلذلك إذا حصرنا كل رجل على امرأة واحدة بقيت مئات النساء عاطلات. إذن إما أن تبقى بعض النساء بدون زوج، أو يتعدد، والتعدد فيه ألم للمرأة، لكن هذا من باب ارتكاب خف الضررين. هل أحسن للمرأة أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، أو أن تبقى بدون زوج؟ إذن هو أخف من أن لا تجد المرأة زوج ولا أولاد. أما قضية أن الطلاق بيد الرجل لأن الرجل هو الذي عنده آلة الازدراع، فإذا أرغم على الزراع في محل لا يريد لا يمكن أن يزرع. أما المرأة فهي حقل ويمكن يزرع فيها وهي كاره. فلذلك أصبح الذي يزرع هو الذي بيده الطلاق، أما المرأة فهي حقل مزروع فيه وهي قد يزرع فيها وهي كاره. لذلك هذه أمور جيدة. أما السرقة فهذه اليد التي نجست صاحبها وجعلت مئات الأيدي عاطلة، رحم الله الخلق بأن جعل هذه اليد تقطع ليطهر صاحبها ولتبقى الأيدي الأخرى غير مقطوعة، لأن الذي يسرق كأنه جعل أيدي الناس مقطوعة ما عندهم شيء، وهذه اليد نجسة. فرحمة بصاحبها وبالآخرين قطعت ليطهر جسم السارق وليترك الأيدي التي جعلها مقطوعة بأخذ أموال أهلها. لذلك لا يردع عن السرقة إلا القطع. والله هو الذي خلق البشر وتشريعه هو الذي يصلح للبشر. أما النظوم الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض. الذي يحل مشاكل الأرض نظام السماء، هو الذي خلق البشر ويعلم ما يصلح للبشر. أما القانون الوضعي عاجز لا يستطيع أن يحل مشاكل الناس. أما رجم الزاني المحصن لأن هذا يقتل النفوس، لأن الذي يولد لا أب له كأنه ميت، وهو عرف الزواج وعلمه ويروح يعمل هذا حرام، فكان جزاؤه الرجم لأنه قتل هذا الإنسان، فقتل لأنه قتل الناس ولطخ أنسابها. نعم. إذن هذه العقوبات متجهة إلى الجريمة، ولذلك هذا الدين دين راقي الإسلام، وهم يطعنون علينا في الرق وقضايا المرأة وعقوبة الزاني المحصن وعقوبة السارق. إذن فإن خفتم أن لا تعدلوا في اثنتين أو ثلاثة أو أربعة فاكتفوا بواحدة، أو تزوجوا واحدة، أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم. وهنا قال ابن رشد في المقدمات إن قوله أو ما ملكت أيمانكم دل على أن الأصل في الزواج إذا لم تكترفه القرائن أنه الجواز، أن الأصل في الزواج بدون ما يكترفه من أمور لجواز جائز. نعم. لأن الاقتصار على ملك اليمين إتيان الرجل لأمته جائز، والاقتصار عليه يكون جائز، إذن يكون النكاح جائز. ذلك أدنى أقرب ألا تعولوا. فيها أقوال كثيرة لكن هنا أقواها ألا تعصوا ربكم. ألا تعولوا أي ألا تعصوا، ألا تعصوا وتخالفوا ربكم. ويقال العيلة للفقر ويقال العيلة لكثرة العيال، لكن هنا ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تعصوا ربكم، لأن السياق هذا الذي يدل عليه، وإن قال بعض العلماء بغير هذا لكن هذا الذي يدل عليه السياق. ثم قال هنا انتهى مما لا من 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 الزواج، قال انكحوا. ولذلك أبرك شيء للمسلم وأكثر له رزق وأكثر له طمأنينة وسعادة الزواج. والذي يقول أن الزواج يعني يفقر، هذا فقير النفس. والأولاد بركة، الولد كله خير. بعض الناس لا يريد الزواج خوف من الأولاد، الله هو ليرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. لذا كل ما ولد للإنسان كل ما جاء الرزق من الله. أما الذي يقول أنا أخاف من الأولاد هذا جاهل واتكاله ضعيف. ثم وكل ما كثر الأولاد كل ما جاء الرزق. الآن كم عدد الصين؟ الصين كم سكانها؟ مليار ونص. هي أكثر الدول إيش؟ نمو اقتصاد. أكثر نمو اقتصاد دولة الصين. لو كان الكثرة تمنع من اللش من الرزق لهلكت الصين. كل ما زاد الناس كل ما زاد الرزق. لذلك بعض الناس يقول لك جوعونا. هذا مسكين جاهل. هذا كل ما زاد الناس كل ما زاد إيش؟ الرزق. إنكم ترزقون بما لا بضعفائكم. بغوني ضعفائكم. كل ما زاد الناس كل ما جاء الرزق. ولذلك الرزق مضمون. فأنت قم بالأسباب وريح نفسك. هم الآن الأوروبا أي امرأة تلد يعطوها قرابة 10,000 يورو، وأي إنسان في أوروبا عنده 5 أولاد لا يحتاج إلى الشغل، يؤمن له عامل ويؤمن له راتب مجزي. وإذا أتت المرأة ب7 أطفال تعطى جائزة. والمسلمون يقول لا. ليش؟ لأنهم هم أجارك الله، يعني لأن الأرحام غير نظيفة ما تنتج. البلد الطيب يخرج نباته، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الأماكن الغير جيدة ما يكون فيها إنجاب، ما تكون فيها نبات. لذلك لولا الله ثم المسلمون لانتهت أوروبا، لأن الآن هي كل سنة يأتوا بناس من 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 بلاد المسلمين أو من العالم الثالث ليسكن في البلد، وإلا ينقرضون نتيجة للوساخة وللعهر وللفاحشة وللأمراض. لذلك الطهر أكبر سبب للخصب طهر. هذا الإسلام دين عجيب. لذلك عرفوا من تتبع الحياة أن أكبر فاحشة الزنا. الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيوة. فبعض الذين يمارسوه تابوا لما سمعوا هذه الآية، قال والله إنه لفاحشة، آمنت بالله. إذن ثم قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا أعطوا للوجوب. النساء جمع امرأة، صدقاتهن جمع صدقة أو صداق أو صداقة، نحلة. إيش إعراب نحلة؟ إذا قلت نحلة تدينا تكون مفعول لأجله، وإذا قلت إعطاء يمكن تكون ما ناب عن المطلق من آتوها إيتاء، ويمكن أن تكون حال مؤكدة في حال كونكم عاطين منحلين لها، حال مؤكدة لعاملها. وقد أيضا ليس بعيد فيها هذا، على حسب النحلة هل هي تدينا أو إعطاء، أي يعني على الخلاف الموجود في النحلة اختلفت الأعاريب فيها. ولذلك لا بد في الزواج من مهر. فمالك تساهل في ذلك، قال لو يتزوج الرجل المرأة بغير مهر ما في مشكلة، يتزوجها لكن لها مهر نسائها خلاص. إذا قال أنكحت فلان فلانة وجاء الولي والشهود ولم يعقد مهر، لها مهر نسائها. ما الذي يعقد أبنات عمها؟ ما الذي يعقد حيها؟ لها مثله. بعض العلماء يقول لا، لا يصح العقد إلا على شيء، إذا عقد لا بد أن يكون، قالوا التمس ولو خاتما من حديد، وقالوا أقل المهر هو ما يكون به قطع اليد، ولا كثرة ولا عد لكثرته. ولما أراد عمر أن يحدد المهور قامت له امرأة من وسط الناس وقالت له ليس ذلك لك يا أمير المؤمنين، والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. فسكت عمر وكان وقاف عند الحق. فالذي يريد أن يعطي مهر كبير له، لكن العيب شرطه. أما إذا كان الرجل كريم ويريد أن يعطي لزوجته عمارة أو حديقة أو شريكة، هذا أمر طيب، لكن العيب أن يكون الرجل يساوم على وليته، لا زيد زيد أنقص، لا ينبغي هذا. ينبغي أن يتساهل في المهور، أبركهن أيسرهن مهورا، كل ما قل المهر كل ما كان مبارك ويكون الزوج مستريح. أما تثقل كاهل الزوج يأتي للمرأة وهو يرى أنها أرهقته ويكون تعامل معها غير جيد نتيجة للأتعاب التي سببتها له. ولذلك ينبغي الحقيقة أن يكون فيه تعاون على تخفيف المهور وتخفيف الولائم، ويكون الشرفاء الفضلاء ولهم من الأجر ما الله به عليم. لأن كل واحد يقول أنا أخاف، لو ما فعلت هذا يقال بخيل، يقال أنت لئيم، يعيبوا أنا هذه هي أحسن، أحسن منها بنت فلان. وبعدين أعرف تجعل هذا يزيد يزيد إلى ما لا نهاية. فنريد من الطيبين أن يتعاونوا ويجعلوا المهور إيش خفيفة، ويجعلوا الولائم خفيفة، ويجعلها تنتهي قبل العاشرة، فينام الناس ويصلوا الفجر، ويكون الأمر سهل، ولا يكون فيها بذخ ولا فيها سرف، ولا تكون، وتكون أيضا الوليمة بعد الدخلة حتى تكون سنة، لأن الآن الولائم تجعل قبل الدخلة وهذا مخالف للسنة. ينبغي أن لا يولم الرجل إلا بعد الدخلة، فنعمل بالسنة ولا نخالف السنة، لأن هذا أبرك وأنفع. فأنا أدعو أصحاب الفضل أن يتعاونوا من الأولياء ومن العلماء ومن الجيران ومن الفضلاء، يتساعدوا على تخفيف المهور وعلى تخفيف الولائم وعلى تخفيف هذا. وإذا كان الرجل غني يشتري لزوجه كيلو ذهب ويقول له هذا بدلش ولم زائدة بدل هذا، أو يشتري لها بيت أو يشتري لها بستان، أو يعطي لي أو يتجمع ويعطوا هذا للفقراء. كم من الفقراء موجودين لا يستطيع أن يتزوج، هذا الزائد نزوج به، أيم وأيم ما عندهم فلوس يتزوجون، كم في ذلك من البركة. لذلك ربنا يقول وتعاونوا، قال له أولم ولو بشاه، ولو بشاه، طيب شاتين ثلاثة، لكن الزيادة ما تنبغي الحقيقة والإسراف. والأمة فيها فقراء وضعاف، فينبغي الحقيقة أن نفطن للشرائح المحتاجة ونقلل منش من الصرف الزائد. الله أنعم علينا، فالزائد من المركب والملبس والمسكن هذا نحاول أن نساعد به إخواننا الذين لا يستطيعون أن يتزوجوا. نعم، وهذا فيه خير وأجر كبير. إذن وآتوا النساء صدقاتهن، يعني إعطاء أو تدينا أو خوفا من الله، ناحلين لهم ذلك. نعم، بعدين قال فإن طبنا، أي النساء، فإن طبنا لكم أيها الأزواج عن شيء من المهر أو المال منه، طبنا لكم، طبنا الزوجات لكم الأزواج منه اللي هو الصداق أو ما أعطيتموه نفسا، تمييز، طابت نفوسهن فكلوه، هنيئا مريئا. قالوا من مرض وأخذ ماء السماء وأخذ من زوجه 3 دراهم أعطته واشترى بها عسل وخلط ماء السماء بالعسل وشربه بهذا الذي يشترى من الزوجة بإذن الله يشفى، لأنه قال هنيئا مريئا، وقال من السماء ماء طهورا، وقال في العسل يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء للناس. فهذا هنيئا مريئا وهذا طهور وهذا فيه شفاء للناس. فإذا اجتمعت هذه قالوا واستعمله الإنسان يشفى بإذن الله، لكن لا أعرف هذا ثابت وإنما هي حكاية. نعم. إذن فإن طابت النساء لكم منه نفسا فكلوا هنيئا، يعني يهنأ به الإنسان مريئا، لا يكون فيه غص ولا يكون فيه تبعات. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة أجالنا واقرم بالعافية هدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها ليس مثل تعامل الناس مع في هذا الزمان، وخصوصا لصغار عمرها. لا، هي امرأة لما صارت 9 سنين، هي امرأة وحافظة عاقلة، ولما وقع ما وقع في 3 قالت الكلام العجيب، فصبر جميل والله المستعان. ذكية وامرأة عاقلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته تعامل كريم، ويتعامل مع الناس كله، لأن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال خياركم خياركم لأهله، كان يقوم في خدمة أهله، فإذا أذن المؤذن قطع كل شيء وذهب للصلاة. والمرأة ينبغي للزوج أن يكرم زوجه ويشعرها بالرفق وبالإكرام وبالحنان وبالمودة والمحبة، ولا يكون المرأة يقول لها أنا اشتريتك من أهلك ويلعن عليه، هذا عيب. هذا أهلها أعطوك إياها ثقة بك، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، جمعان يأسيرات، لا يكرمهن إلا كريم. أيضرب أحدكم زوجه ضرب العبد بعدين، أو ضرب العير وبعدين ينام معها مساء؟ هذا لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب زوجا، لو كان الضرب فضيلة لكان النبي ضراب. الضرب لا يصح إلا في محله، أي إلى منعتك من حقك فيها، لا تضربها أنها ما غسلت أو أنها ما طبخت، لا، إذا منعتك من نفسها. أهجرهن في المضاجع واضربهن إذا نشزت عليك، أما تضربها على العمل هي ما هي عاملة، هي زوجة. ذلك ولذلك إذا اختلفتم تضعف القوامة، لك أن تؤدبها تعظها وتهجرها وتضربها، فإذا لم ينفع هذا القوامة تضعف، يعني أن القضية فيها مشكلة، فابعثوا حكما من أهله. إذن القوامة هنا ضعفت، لأنك أدبت ما نفع الأدب، إذن القضية فيها مشكلة. وما قال مصلحا، قال حكما. الجمهور قال لهم أن يطلقا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن للرجال عليهن درجة القوامة بالمعروف. أما إذا كانت المرأة لا تريد الزوج وهي عاقلة، لا، تعطيه ما أعطاها وبعدين هو القاضي طلقها عليه. لذلك خياركم خياركم لأهله. يقول رجل أعطى لرجل مالا ليتاجر به وماطله إلى 5 سنوات ثم أعطاه المال، هل يزكيه لكل سنة أو سنة واحدة؟ الذي يظهر أن يزكيه سنة واحدة. نعم، هذا يقول إنه ابن وحيد لأبيه وعنده 3 أخوات بنات، وأنه سافر للخارج لإعارة وانتهت الإعارة ويريد التمديد، ووالديه لا يريدون الذهاب، وإذا مشى يجد مبلغ ممتاز. هذا لا يجوز لك أن تذهب ووالديك لا يرضى، ولو تأخذ مال قارون، لأن أمر والديك بما هو مباح يكون لازم، ونهيهم عما هو مباح يكون حرام، لأن الله قال وبالوالدين، والإحسان هو تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. فحذاري حذاري من تسافر لأجل راتب ممتاز ووالداك لا يرضيان، لكن لا تذهب إلا برضاهما، والله سيعوضك، المال القليل يجعل لك فيه البركة. الوالدان أمرهم خطير، لأن الله تعالى عوضهم بما في قلوبهم من محبتك لقوة تحتم طاعتهم وبرورهم عليك، فاتق الله. نعم، أرجو الله التوفيق.